بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا،
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا إلى ذكر المسند، فعرفه قال: في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مر معنا ذكر المرفوع وذكر الموقوف والمقطوع، وقبل ذلك مر معنا ذكر المتصل والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، صور الانقطاع، وجاء عندنا ذكر القطاع الجلي والقطاع الخفي. فقال: فقولي مرفوع كالجنس. ومعنى ذلك أي يشمل المسند وغيره، قوله مرفوع يشمل المسند وغيره، لكن بقية التعريف تخرج غير المسند، لأن المرفوع له صور. المرفوع قد يكون متصل وقد يكون منقطع، فمرفوع الصحابي، مرفوع التابعي، المرفوع الذي يكون أيضا معلقا، كلهم صور الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشمل المسند وغيره قوله مرفوع. لكن لما قال مرفوع صحابي أخرج مرفوع غير الصحابي، فقال: كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وذكرنا الخلاف في هل يقال عنه معضل أو معلق، والأظهر أن يقال أنه معلق وإن كان فيه صورة العضل. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. لذلك يخرج بقوله ظاهره الاتصال ما كان ظاهره الانقطاع كالمبهم، وكذلك البلاغات: بلغني عن فلان، أو حدثت عن فلان، فهذا ظاهره ماذا؟ ظاهره وجود سقط، فهنالك من لم يذكر في الإسناد، فهذا كله يخرج عن ذكر المسند. فالمسند يطلق فيما ظاهره الاتصال، فيما ظاهره الاتصال. ثم قال: ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. عنعنة المدلس كذلك لا تخرج الحديث عن كونه مسند كاصطلاح بين أهل الحديث، إذا قالوا هذا حديث مسند سواء كان الحديث متصل اتصال حقيقي أو كان ظاهره الاتصال، وكذلك إذا كان من طريق مدلس فيه تدليس كذلك يدخل في ذكر أو في اصطلاح المسند، لا يخرجه ذلك عن اصطلاح المسند. وقال والمعاصم الذي لم يثبت لقيه هو ما يعرف بالإرسال الخفي، ومر معنا ذكره، رجل يعاصر رجلا آخر فهنالك احتمال لقاء لكنه لم يلتقي به ويحدث عنه، فهذا يسمى بالإرسال الخفي. قال لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، الذين خرجوا المسانيد الكتب المسانيد كمسند أحمد مسند الفردوس إلى آخره، خرجوا الأحاديث، واضح، المسانيد التي خرجت فيها كثير جدا من الأحاديث التي في إسنادها مدلس. وكذلك أشار السخاوي رحمه الله تعالى إلى أنه يدخل فيه ما يكون ظاهره الاتصال، ما يكون ظاهره الاتصال وقد يفتش فيوجد منقطعا، وقد يفتش فيوجد منقطعا، حتى ما كان ظاهره الاتصال ثم يفتش فيوجد منقطعا يسمى مسند، يسمى مسندا. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أن التعريف موافق لقول الحاكم متصلا، جاء في كلام الحاكم متصلا إلى صحابي، وفي قول الخطيب المسند المتصل، وكل ذلك المراد منه والله أعلم ما كان ظاهره الاتصال. وإذا قال الخطيب في الكفاية قال عن كلام أهل الحديث المسند، قال بأنهم يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقال بأنهم يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه أو بين من أسند عنه، وهذا الاتصال المذكور هنا هو ما كان ظاهر الاتصال والله أعلم. قال فعل هذا،
فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند واتصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة.
نعم، أي أنه يسمى مسندا إلى فلان، مثلا حديث موقوف أو أثر موقوف على أبي هريرة، مثلا يقال هذا أثر مسند إلى أبي هريرة، واضح، مسند إلى أبي هريرة، لكن أكثر الاستعمال فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كما ذكرنا أنه قال إن إلا أن أكثر استعمال هذه العبارة فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال ذلك في مقدمة الكفاية. نعم، وأبعد،
وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
نعم، يعني أن ابن عبد البر تسمح رحمه الله تعالى وتوسع فأدخل فيما يسمى مسندا كذلك ما كان فيه الانقطاع ما كان ظاهره الانقطاع، فجعل كل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، وتعقبه الحافظ رحمه الله تعالى المصنف في ذلك. نعم.
فإن قل عدده أي عدد رجال السند.
الآن انتقل إلى قضية أخرى، وهي ما يعرف بالعالي والنازل، ما يعرف بالعالي والنازل أو العلو والنزول في الأحاديث. فقال فإن قل عدده أي عدد رجال السند. نعم.
فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم.
نعم.
فالأول
يعني يقول هنا رحمه الله تعالى فإن قل عدده أي عدد رجال السند، قل عدد رجال السند، كيف يقل عدد رجال السند؟ أي بالنسبة إلى إسناد آخر أو إلى أسانيد أخرى، قليل بالنسبة إلى إسناد آخر أو إلى أسانيد أخرى. فالأحيان قد ترى أنت أن رجال الإسناد يعني مثلا 5، لكن يكون هذا هو أعلى شيء، فالكلام على قلة عدد رجال الإسناد بالنسبة إلى إسناد آخر أو إلى أسانيد أخرى، إما إلى إسناد معين أو إلى مجموعة أسانيد طرق جاء بها الحديث، وكان هذه الطريق كانت أقل الطرق التي فيها عدد رجال، كان الإسناد فيها أقل العدد، إسناد فيه 5 والثاني فيه 6 والثالث فيه 7 وهذا فيه 4، فقل عدده بالنسبة إلى الأسانيد الأخرى. فهنا ذكر إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، هذا الأول. الثاني أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف، ينتهي إلى البخاري، ينتهي إلى مسلم، ينتهي إلى النسائي، إلى الترمذي، إلى أبي داود، إلى ابن ماجة، إلى مالك، إلى ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف. ولما نذكر انتهاءه إلى إمام من أئمة الحديث لا يعني فقط انتهاءه إلى صاحب كتاب، قد يكون انتهاءه إلى تابعي وليس عنده كتاب، ينتهي إلى ابن سيرين مثلا، ينتهي مثلا إلى سعيد بن المسيب مثلا. وسيأتي معنا الفرق بينهما. ولذلك من أهل الحديث من يجعلها صور، الصورة الأولى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة الثانية ينتهي إلى إمام من الأئمة سواء كان تابعي أو تابع تابعي، الصورة الثالثة ينتهي إلى مصنف، الصورة الثالثة ينتهي إلى مصنف من المصنفين، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في التقريب. واضح؟ فهذه من الصور. وسيأتي الآن التسمية والفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. وهنا قضية مهمة، الحديث كلما قل عدد رجاله كلما كان ذلك ماذا؟ سببا لقلة الخطأ، إذا زاد عدد الرجال كان ذلك فيه احتمال تجويز الخطأ وحصول الخطأ، يقل عدد الرجال يقل الخطأ، وهذا مشاهد مجرب حتى في حياة الناس اليوم، القصة لو تناقلها الناس يتناقلها واحد عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن العاشر إلى آخره حتى يصل إلى العاشر، يكون فيها زيادة أو نقص. أكيد حدثك فلان صاحب القصة حدثك مباشرة يقل الخطأ، صاحب القصة حدثك أنت وأنت حدثت الذي بعدك الخطأ أقل، يعني من الصورة الأخرى التي فيها عشرة أشخاص فلان يحدث عن فلان وفلان يحدث عن فلان. فهذا مطلب شرعي، هذا الأمر مطلب شرعي، وهو أن الإنسان يحاول الوصول إلى أقرب شخص إلى متن الحديث، أقرب شخص تستطيع الوصول إليه ممن هو أقرب إلى متن الحديث. يعني مثلا حديث أنت سمعته من فلان عن الثاني عن الثالث عن الرابع، وأنت تستطيع الوصول إلى الرابع مباشرة، هذا يسمى علو، طلب علو، أو تستطيع الوصول إلى الثالث مباشرة بدون وجود هذه الواسطة الذي بينكم، هذا يسمى علوا، هذا يسمى علوا. ولذلك كان أحمد رحمه الله تعالى يقول: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. ويدل على أن هذا الأمر مشروع ما جاء عن غير واحد من الصحابة وعن السلف عليهم رحمة الله تعالى في الرجل الذي يسافر ويقطع المسافات ليسمع حديثا واحدا. وكذلك مما يدل على ذلك وقد استدل به بعض أهل العلم في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، فإن موسى طلب لما علم بوجود صاحب علم طلب لقيه مباشرة والأخذ عنه مباشرة، فالأخذ المباشرة إلى من كان عالي الإسناد مقصود مطلوب. وأحيانا قد يكون طلب العلو مذموما كما سيأتي، فطلب العلو محمود، وقد يكون في بعض الأحوال مذموما. الأصل فيه أنه محمود مرغب فيه مندوب إليه، لأن العلو فيه قلة الخطأ، لكن أحيانا قد يذم هذا العلو إذا ترتبت عليه أمور كما سنذكرها إن شاء الله. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف. لذلك مما يذكر هنا ما جاء عن وكيع عليه رحمة الله تعالى أنه قال لأصحابه، قال لهم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، كم رجل الآن؟ ثلاثة. الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه، قال: أحب إليكم أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ ها، الأول كم؟ ثلاثة، والثاني خمسة. قالوا: الأعمش عن أبي وائل أقرب. فقال رحمه الله: الأعمش شيخ، وسفيان عمن ذكر فقيه عن فقيه، سفيان عمن ذكر أو عمن ذكر فقيه عن فقيه، الأعمش عالم وحافظ من حفاظ الأمة، وسفيان حافظ من حفاظ الأمة لكنه من فقهاء الأمة أيضا وأكبر علما من الأعمش، فلذا استحبه وكيع، وكذا منصور، واضح؟ وكذلك إبراهيم النخعي، وكذلك علقمة، هؤلاء كلهم من فقهاء الإسلام. فأحيانا قد يكون العلو محمود لأمر معين، لكن قد يكون أحيانا ترك العلو محمودا لأمور أخرى، لكن العلو في نفسه مطلوب، العلو في نفسه مطلوب. لكن قيل لابن المعين في مرض وفاته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، رحمه الله تعالى. نعم.
فالأول وهو
الآن من ذكر هو صورتين، الصورة الأولى ينتهي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة الثانية ينتهي إلى إمام من الأئمة. فالصورة الأولى ما بها؟ قال:
وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلو المطلق.
هذا يسمى بالعلو المطلق، ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم.
نعم. وسمي بالعلو المطلق لماذا؟ سمي بالعلو المطلق لأنه مطلق بالنسبة، ليس بالنسبة إلى أحد بل إلى منتهاه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو مطلق إلى منتهاه، يعني بالنظر إلى منتهى الإسناد، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يسمى علوا ماذا؟
مطلقا،
علوا مطلقا.
والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.
نعم. الثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى من؟ إلى ذلك الإمام، إلى إمام من الأئمة، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. معناه الإسناد الذي بينك أنت وبين البخاري مثلا، أو بينك وبين سعيد المسيب مثلا، أو إلى فلان من التابعين النخعي مثلا، إذا قل العدد هذا يسمى علوا، لكن علوا نسبيا بالنظر أنه بالنسبة إلى، أنه نسب إلى إمام من الأئمة، فبالنسبة إلى إمام من الأئمة. لكن لو فرضنا أنه إلى إبراهيم، ثم بعد إبراهيم كان هنالك عدد كبير، فأنت لا تنظر إلى العدد الذي بعد إبراهيم، الكلام عن العدد الذي بين الراوي المقصود المعني وبين إبراهيم، كم العدد؟ فهذا علو بالنسبة إلى فلان، من الراوي إلى الإمام الفلاني، واضحة الفرق؟ لكن ما بعده قال: ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. حين تجد البخاري عنده ثلاثيات، وعنده أيضا حتى أحاديث بلغت تقريبا تسعة، نعم تسعة رجال، فتسعة مع البخاري أو ثمانية لعله بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ونسيت، جزاك الله خير. على كل حال، فالكلام فيما بين مثلا فلان والبخاري، لكن ما بعد البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكلام فيه، فالكلام في البخاري ومن دونه، واضح؟ هذا يسمى علوا نسبيا، أي بالنسبة إلى الإمام الفلاني. يشير إلى قضية ذكرها رحمه الله تعالى فقال: فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. الصحيح السند صحيح هذه الغاية، لأنك أن تريد علو السناد مع صحة، وإلا فصورة العلو فيه موجودة. يعني إذا ما كان صحيحا صورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني يقول إلا إذا كان موضوع، لأن تكثر الأحاديث الموضوعة في العوالي، تكثر انتبه الأحاديث الضعيفة في العوالي. أخير واحد من الأئمة لهم ثلاثيات لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الموضوع هنا إنما هو إشارة إلى أولى الأسباب، وإلا لو كان ضعيف فكذلك لم يبلغ الغاية القصوى من الصحة. فليس مراده بذكر الموضوع أن ما كان سوى الموضوع لو كان ضعيف أو كان ضعيف جدا أنه يكون في غاية الصحة، هذا ليس مراده رحمه الله تعالى. نعم.
فقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت.
نعم أكمل.
فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى.
نعم، وهذا الذي أشرنا إليه، ينبغي أن يكون طلب العلو لغاية وهي صحة المروي. وهنا نبه رحمه الله تعالى على قضية كانت تقع في ذلك الزمن، بل في قبل ذلك الزمن، كما أشر ذلك الخطيب البغدادي وسنذكر كلامه بتمامه. كان هنالك من يطلب علو الإسناد بغض النظر عن الرواة، وضاع، كذاب، دجال، مبتدع إلى آخره، ما يلتفت إلى ذلك، المهم العلو، المهم العلو. وهذا ما زال إلى وقتنا، هذا موجودا عند كثير من الناس وللأسف. فتراه يسافر إلى بعض البلدان يسمع أن هنالك شيخا مسندا في بلد كذا، في الهند، في كذا، يسافر لأجل أن يستجيز هذا الشيخ ويأخذ منه إجازة، إجازة سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أو إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى الكتب الستة أو إلى الكتب التسعة أو إلى آخره، فيطلب علو الإسناد لأنه عرف أن هذا الشيخ إسناده عالي، يسافر له أجل أن يأخذ الإسناد. لكن ترى أن هذا المسافر خال من فقه ذلك الحديث، وذلك قللت الرغبة في الإسناد والإجازات في هذا الزمن وفي هذا العصر. وإن كنا نقول أنه لا ينبغي ترك هذه السنة المتوارثة، لأن هذا الإسناد خصيصة لهذه الأمة، لكن كون أن الإنسان يطلب العلو بغض النظر عن تلكم السلسلة التي بينه وبين المصنف أو بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مذموم. ولذلك قال رحمه الله تعالى: لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. ولذلك رحم الله ابن المبارك حين قال: ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل صحة الإسناد. قال: ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الإسناد. وأذكر هنا كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، كلام نفيس مهم جدا لكل من تحدثه نفسه في أخذ الإجازات في هذا الزمان. يقول رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية في مقدمته، قال: وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المردول والرضي واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام، بل قنعوا من الحديث باسمه واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه، فهم أغمار وحملة أسفار قد تحملوا المشاق الشديدة وسافروا إلى البلدان البعيدة، وهان عليهم الدأب والكلال واستوطنوا مراكب الحل والارتحال وبذلوا الأنفس والأموال وركبوا المخاوف والأهوال، شعث الرؤوس شحب الألوان خمص البطون نواحل الأبدان، يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد لما علا من الإسناد، لا يريدون شيئا سواه ولا يبتغون إلا إياه، يحملون عمن لا تثبت عدالته ويسمعون ممن لا تجوز أمانته، ويروون عمن لا يعرفون صحة حديثه ولا يتبين ثبوت مسموعه، ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية، ولا يفرق بين السماع والإجازة، ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصل، ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره، ويكتبون عن الفاسق في فعله، المذموم في مذهبه، وعن المبتدع في دينه، المقطوع على فساد اعتقاده، ويرون ذلك جائزا والعمل بروايته واجبا إذا كان السماع ثابتا والإسناد عاليا متقدما، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لذلك لا ينبغي الحرص على تجميع الإجازات في زمننا هذا، وسيأتي معنا الكلام على الإجازة إن شاء الله، رغبة في العلو أو نحو ذلك، رغبة في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الإسناد خصيصة لهذه الأمة، تسمعون ويسمع منكم، وكذلك رغبة في إبقاء هذا الأصل، تيبقى هذا الأصل، لكن يصاحب ذلك أخذ علم، يصاحب ذلك أخذ علم. الله أعلم. نعم.
وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن
في قوله فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، ذكرنا كما ذكرنا المثال على ذلك كلام وكيع رحمه الله. نعم.
وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
نعم، لأن هنالك من يقول النزول أفضل لأنه فيه بحث أكثر، ففيه مشقة ففيه أجر، لكن تعقب ذلك الحافظ رحمه الله تعالى بأن هذه المشقة ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها، ليس المقصود الإنسان يذهب إلى المشقة، واضح، أو يكون يتقصد هذا النزول، بل يتقصد الإنسان ماذا؟ صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول
النسبي تحته أربعة أمور، وبعض أهل الحديث يذكر أن الموافقة والبدل والمصافحة
والمساواة
والمساواة تكون بالنسبة إلى مصنف من المصنفين، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في التقريب. فغاير بين الصورتين العلو النسبي بالنسبة إلى إمام فقيه مثلا أو حافظ، أو العلو بالنسبة إلى مصنف من المصنفين للكتب، فغاير بينهما وجعل هذه الأربعة تندرج تحت الصورة الثانية التي هي خاصة بمصنف من المصنفين، وإن كان مصنف من المصنفين فهو إذن إمام من الأئمة. نعم.
وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي
هذه أربع صور، فرق بينها. الأولى الموافقة،
وهي الوصول إلى شيخ وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين.
الوصول إلى من؟ شيخ المصنف البخاري، تصل إلى شيخه، واضح؟ تصل إلى شيخ البخاري الذهلي، تصل إلى آخره، تصل إلى أحد شيوخ البخاري، لكن من غير ذكر البخاري. ما تذكر البخاري، تذكر إسنادك لكن من غير طريق البخاري، بدون ذكر البخاري، بدون ذكر مسلم، بدون ذكر ترمذي، بدون ذكر النسائي أبي داود إلى آخره، دون ذكر هؤلاء المصنفين، فتصل إلى شيخ. أنت الآن تحدث بإسنادك فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى شيخ المصنف دون أن تذكر طريق المصنف، يعني اسم المصنف أو رواية المصنف. هذا يسمى ماذا؟ موافقة. موافقة، وهو المقصود أنك كأنك وافقت ذلك المصنف في روايته، لأنه المصنف يرويه عن شيخه إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترويه إلى شيخ المصنف إلى منتهى بنفس، يعني من الشيخ شيخ المصنف إلى منتهى نفس الرجال، لكن من دون ما دون شيخ الرجال الذين هم ما دون الشيخ المصنف ليس فيهم ذكر المصنف. نعم. فكأنك وافقت البخاري في نقله، أو وافقت مسلم، أو وافقت أبا داود، أو وافقت الترمذي، أو النسائي، أو الماجه.
مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية.
هذا الآن ابن حجر يتكلم عن واقعه، ابن حجر إسناده إلى قتيبة ثمانية رجال، بين ابن حجر وبين قتيبة ثمانية رجال. نعم.
ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة.
اختلف. فلو رواه من طريق البخاري إلى قتيبة كم؟ ثمانية. لو رواه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة كم كان؟ صاروا سبعة. فكأنه وافق البخاري إلى قتيبة، يعني في أو ذكر عنده علو نسبي إلى قتيبة ووافق البخاري في ذلك، فما من قتيبة وما أعلى توافقوا في ذكره. نعم.
فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه.
نعم.
شيخ، الآن المقارنة بين السند الذي يوصلك إلى البخاري والسند الذي يوصلك إلى شيخ البخاري، وليس فقط مقارنة بيني وبين البخاري مباشرة.
كيف؟
يعني لو قارنا بيني وبين البخاري، فالآن في ثمان رجال بيني وبين البخاري.
لا، هو الآن أرجع للصورة الله يحفظك. قال فلو رويناه من طريقه، يعني البخاري، البخاري معدود،
من طريقه
البخاري معدود من ضمنهم.
نعم.
فيكون إلى قتيبة كم بين ابن حجر وقتيبة؟ من ضمنهم البخاري كم؟
نعم.
ثمانية. الإسناد الثاني ليس فيهم ذكر البخاري، لكن رجل سمع عن قتيبة كما سمع البخاري، تلميذ قتيبة كما أن البخاري تلميذ قتيبة هو أبو العباس السراج، فلو روى ابن حجر عن قتيبة بإسناده إلى قتيبة من غير طريق البخاري كم يكون عنده؟
سبعة.
من طريق ابن العباس السراج سبعة. وضحت؟
نعم.
يلا يبارك
حكمك الله.
أي إلى شيخ الشيخ، شيخ المصنف. لا ما صار علو الآن، هو الآن الموافقة نتكلم الآن عن العلو، نتكلم عن العلو. ذاك يسمى نزول، وافقته لكن نزولا، واضح؟ لذلك سيأتي هو في كلامه ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، واضح؟ فهذا يسمى الصورة التي ذكرتها نزول. نعم.
وفيه أي العلو النسبي البدل،
هذه الصورة الثانية أو النوع الثاني البدل،
وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك،
كأن يقع الوصول إلى من؟ شيخ الشيخ، ليس إلى الشيخ، إلى شيخ شيخ المصنف،
كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي.
الإسناد الذي ذكره قبل قليل إلى قتيبة،
كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة.
يعني الذي تغير عندك من؟ المصنف وشيخه، المصنف وشيخه، فتغير عندك المصنف وشيخه، قال فيكون القعنبي بدلا من قتيبة، قال
وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
والقعنبي سمع مباشرة من مالك، من مالك بن أنس. نعم.
وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع أحد، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
أظن هذه واضحة. ها؟ يقول مثلا بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد، ويكون لي لك أنت أو لغيرك مثلا عدد، العدد الذي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفس العدد الذي بين المصنف وذاك العدد، بغض النظر عن الرجال الموجودين في الإسناد، بغض النظر عن الرجال الموجودين في الإسناد حتى لو كانوا رجال آخرين، الكلام عن العدد، هنا 11 نفس وهنا نفس الشيء. نعم. نعم. لا القضية هذه قضية أخرى، الآن الكلام عن علو، الكلام الآن عن علو، قد يكون هنالك علو مع ضعف، هذا وارد، لكن هل يقصد؟ لا يقصد، يقع يقع، نعم يحصل، تقول نعم عندي علو في الإسناد لكنه ضعيف، ابن ماجه له ثلاثيات لكن كلها ضعيفة، له ثلاثيات لكن كلها ضعيفة لا تثبت. نعم.
وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ
ذلك الرابع،
وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المجروح، على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه.
نعم. فتذهب إلى تلميذ المصنف، لا بالنظر إلى تلميذ، فنظرت مرة إلى الشيخ، مرة إلى الشيخ الشيخ، مرة إلى المصنف، مرة إلى تلميذ المصنف، واضح؟ نعم. هذه الصورة الرابعة. ويقابل العلو،
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول.
فكما يقع علو يقع نزول، ويكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، مثل الصورة التي تفضل بذكرها أخونا أبو نزين. نعم.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن أو اللقي، وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران.
لعلها والأخذ عن المشايخ أصوب،
والأخذ.
نعم، واللقي والأخذ، لأن اللقي ليس هو الأخذ.
صحيح. نعم. صلى الله. مثل السن أو اللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج مدبجا.
نعم نأخذ هذا إن شاء الله نقف عنده. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه، هذا يسمى عندنا ما يسمى بالمدبج وما يسمى برواية الأقران. المدبج قيل إنه مأخوذ من ديباجتي الوجه، يعني صفحتي الوجه، ديباجتي الوجه، وهما الخدان، وهما الخدان، لأنهم كأنهما يتساويان، خد الأيمن يشبه الخد الأيسر. معذرة. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، مثلا الخالد والسلطان مثلا، كلاهما قد حضر وسمع وأخذ عن نفس الشيخ مثلا، فإن روى خالد عن سلطان فقد روى عن قرينه، هذا يسمى رواية الأقران. فهو أن يروي الراوي عمن شاركه في شيء من أمور الرواية مثل اللقي والأخذ عن المشايخ والسن ونحو ذلك، فهذا رواية القرين عن قرينه تسمى رواية الأقران، تسمى رواية رواية الأقران. نعم. كيف يعني؟ لا، هو تشارك في الأخذ أو تشارك في اللقي أو تشارك في السن، واضح؟ ما يلزم أنه في نفس المجلس، هذا يعني يروي عن حديث ليس هو لم يسمعه، هو لم يسمعه مباشرة، لكن المروي عن سمعه من الشيخ، فلا يلزم أن يكون سمعه الراوي. نعم. لا لا، هو قال لك الآن مثل السن، يكون سن متقارب، السن المتقارب. نعم. التابع عن التابع، مثال إذا كان رواية كبير تابع كبير عن تابع كبير مثلا، تختلف، لأن التابع الكبير والتابع الصغير فرق بينهما، فالتابع الكبير سمع مثلا من أبي بكر أو من عمر، من عبد الله بن مسعود، من عثمان، من علي، لكن التابع الصغير سمع من ابن عباس، من ابن عمر، من أبي هريرة. نعم. قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، يعني سلطان يروي عن خالد وخالد يروي عن سلطان. نعم. أي الصورة الأولى خالد أخذ عن سلطان، لكن سلطان ما أخذ عن خالد. الصورة الثانية سلطان أخذ عن خالد وخالد أخذ عن سلطان. من أمثلة ذلك رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك رواية مالك عن الأوزاعي ورواية مالك عن الأوزاعي، هذا يسمى ماذا؟ ماذا يسمى؟ المدبج. ومثال رواية الأقران رواية سليمان التيمي عن سليمان بن مهران الأعمش، سليمان التيمي روى عن الأعمش، لكن الأعمش لم يروي عن سليمان التيمي، هذا يسمى رواية الأقران. نعم تكمل بس إلى آخر الله.
وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله.
نعم.
وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا.
نعم، فأخبرك أن هذه الصورة خارجة رواية الشيخ عن تلميذه، هذه لا تدخل في صورة المدبج.
نعم. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن،
هذا سؤاله. نعم.
وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر.
هذا رواية الأكابر عن الأصاغر. وكذلك ومنه،
ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة.
ومنه،
ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك تمييز، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الأبناء عن الآباء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي،
يعني يكون قوله فلان عن فلان عن جده، يعني مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلا، فهل الجد المقصود جد الأب أو جد الابن؟ ها، واضح هنا هذه الصورة. الثاني قال منهما يعود الضمير فيه على أبيه.
على أبيه.
نعم.
وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، ولقد لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا.
نعم، وسيأتي معنى الكلام على المسلسل إن شاء الله بتفصيل، وأكثر ما يكون في المسلسل الضعيف. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد. إيش كان سؤالك؟ إيه هذا سن فارق السن، رواية الأكابر عن الأصاغر، هذه الصورة. هو من رواية الأقران بلا شك، هو من رواية الأقران، لكن أهل العلم يسمون بعض الأشياء بتسميات، يعني هو بصورة رواية أقران. أي أقران، هذه بصورة كصورة، لكن قد تدخل في رواية السابق عن اللاحق، وسيأتي معنا المجلس القادم إن شاء الله. هذا مثال آخر لفرق السن بينهما. إيه لها علاقة، أنه هو قال، هو الآن في كلامه قال وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، ولا يفيدك، يفيدك صحة وضعفا أيضا، واضح. وأحيانا أنت إذا تعرف تقول كيف المقران يروون عن بعض، مثلا هذا تابعي وهذا تابعي، يستوي يستقيم ما يستقيم مثلا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.